بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من آيات الصيام من سورة البقرة، ولكن في الحقيقة ما انتهينا منها، بقيت آية تتعلق بالصيام، وهي الآية التي وقفنا عندها. يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فما علاقة هذه الآية بالصيام؟ نعم، هذه الآية الإخوة تأمل كيف جاءت بعد آيات الصيام، وكأنها تنبه الصائم على ثمرة الصيام. أنت ماذا استفدت من رمضان؟ كيف المسلم في رمضان لا يأكل الطعام الحلال ثم إذا به يأكل أموال الناس بالباطل؟ أي صيام هذا؟ فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا يلتقي تماما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال حديث فيه حديث: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. يعني ليس الصيام الحقيقي من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. وكذلك الحديث الذي في ذهني: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذي يقع في قول الزور هو يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. لماذا يشهد زورا؟ يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا تنبيه لطيف ومناسبة لطيفة في هذه الآية. ولذلك تأمل كيف عبر عن الأكل، عبر عن أخذ أموال الناس بالباطل بالأكل الذي هو يشبه الأكل في الصيام، لأن الشيء المحرم على الصائم هو الأكل، الأكل والشرب. فكيف يترك الصائم المال الحلال من الطعام والشراب ثم يأكل أموال الناس بالباطل؟ فإذن على الصائم أن يراقب نفسه، وكأن هذه نتيجة الصيام الآن، هذا مقياس. وليس هذا فقط يتعلق بالأكل، أكل المال، أيضا إن صح التعبير أكل الأعراض، انتهاك أعراض المسلمين والوقوع فيها بالغيبة والسخرية والسب والشتم، فأيضا هذا ليس من أخلاق الصائمين. الآن الواحد منا قبل أن يدخل رمضان يراجع نفسه: هل أنا عندي غيبة وسب وشتم؟ يعني إذا وجد هذا يعني أني أنا ما استفدت من صيام الفائدة المرجوة، ما صمت الصيام الذي يريده الله لعلكم تتقون. هنا تظهر ثمرة التقوى. قال: ولا تأكلوا أموالكم، وتأمل كيف قال أموالكم. طبعا المقصود ماذا؟ الواحد يأكل مال نفسه، لكن المقصود ماذا؟ يعني مال الناس. كما قال ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، كذلك ولا تأكلوا أموالكم، يعني لا يأكل بعضكم مال بعض. لكن انظر إلى جمال التعبير، ولا تأكلوا أموالكم، جعل القرآن مال أخيك جعله مالك أنت، كما تخاف على مالك وتحافظ على مالك تحافظ على مال أخيك. فالمسلمون كالجسد الواحد بأنفسهم بأموالهم بأعراضهم. ولا تأكلوا أموالكم كما قال ولا تقتلوا أنفسكم، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وذكر البينية هنا كأنه يمهد لصورة من الصور التي ذكرها الله تعالى هنا في هذه الآية من أكل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني كأن هناك واسطة بينكم. وطبعا أكل أموال الناس بالباطل هذا يدخل فيه كل صور المال الحرام، آية جامعة، من الغصب والسرقة وأكل أموال اليتامى والربا والرشوة. وهكذا أهل العلم الآن لما يستنبطون ويوجدون أحكاما للنوازل المعاصرة المالية ويقولون هذا من أكل أموال الناس بالباطل، هذا من القمار، هذا من كذا، كل هذا يدخل في الآية بالقواعد الشرعية. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم خص الله تعالى صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه ماذا؟ الرشوة، هذه هي الرشوة. وتأمل كيف خص الله تعالى الرشوة هنا، لماذا؟ لا تنسى أن هذه السورة، سورة البقرة، تجادل اليهود أهل الكتاب، ومن أوائل الوصايا كما قال الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما الذي جعلهم يكتمون الحق؟ ما الذي جعلهم يحرفون الكلم عن مواضعه؟ هي رشوة. هكذا كان الرهبان والأحبار يأتيهم السادة والملوك والأغنياء فيريدون أن يسقطوا عنهم بعض الأحكام أو أن يحكموا لهم ظلما، فيعطوهم مبالغ من المال ويحرفون كتاب الله. فهذه الصورة لها علاقة وطيدة بسورة البقرة كما مر معنا. والرشوة أيضا خطرها عظيم في المجتمع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، لأنها تضيع حقوق الناس وتعطل الأعمال. خلاص يصبح الواحد يقول أنا لماذا أعمل، لماذا أجتهد، فلان يحصل يعني الأمر بدون حق، إذا دفع فأدفع كما دفع، وهكذا تضيع الحقوق ويتكاسل الناس عن الأعمال. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وتدلوا بها إلى الحكام، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. ما معنى لا تدلوا؟ الإدلاء هذه كلمة مأخوذة من ماذا؟ من الدلو. وكلمة الدلو، الدلو معروف، لما تنزل الدلو في البئر هكذا برفق بخفية يدخل في البئر، ثم تستخرج الماء من البئر، وهكذا يفعل الراشي، يدلي يعني يلقي ويرسل بخفاء بلطف مالا إلى الحكام، إلى القضاة، إلى المسؤول، ليستخرج منه ماذا؟ الحكم المحرم، وليأكل مال أخيه بالباطل. فهذا تعبير دقيق، وكأنه فيه إشارة إلى أن الرشوة هكذا تقع خفية، كما أن الإدلاء يكون خفية في البئر، إنما ما ترى البئر ويدخل في باطن، ما ترى الدلو ويدخل في باطن البئر، وتدلو بها إلى الحكام. لماذا؟ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فتوصلون وترسلون هذه الأموال إلى القضاء. لماذا؟ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، تعلمون أنكم ظالمون، وتعلمون أن الرشوة حرام وأنها سحت وأنتم تعلمون. وهذا يستفاد منه أنه إذا حكم الحاكم على الظاهر وهو لا يدري بالباطن، فهذا لا يحل للظالم أن يأخذ هذه المظلمة، كما في هذه الآية، وكما عليه جماهير أهل العلم، وكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن الآن تبدأ آيات ماذا؟ الحج. ولا ننسى المناسبة التي تقدمت معنا قديما في آية ليس البر، لما قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وعرفنا من أعظم صور الصبر حين البأس القصاص، ليس الشديد بالسرعة، الذي يصبر على القتال يعني المصارعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فيرضى بالقصاص ولا ينتقم كما كان يفعل أهل الجاهلية. فهذا الصبر حين البأس. ثم قبله الصابرين في الضراء، في الضراء يعني المرض، مرض البدن، قالوا أشرف أنواعه لما يصبر الصائم على ألم الجوع والعطش في بدنه. ثم الصابرين في البأساء، في الفقر، هنا لما يبذل الحاج ماله، جمع نفقة ثم يبذلها في سبيل الله حتى يسافر إلى بيت الله، هذا من أشرف أنواع الصبر في البأساء. فذكر الله تعالى هنا الحج، هذه مناسبة لطيفة مرت معنا. ثم أيضا الإخوة، تأمل كيف قرن الله تعالى بين الصيام والحج في هذه الآيات، لأن الصيام كما عرفنا المسلم يترك المباحات والشهوات، ثم في الحج يرتقي ويتجرد كمال التجرد، ينخلع حتى من لباسه ويترك بلده. وأنت تصوم في بلدك، لكن انظر في الحج، تترك بلدك، تترك مالك، تترك تجارتك، تترك أهلك، تترك ولدك، حتى تنخلع من لباسك وتترك الدنيا وما فيها وتسافر إلى ربك. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. تذهب إلى بيت الله، شوف كيف الارتقاء في التجرد لله وتحقيق التوحيد لله. هكذا تصنع أركان الإسلام، ترسخ في القلوب كمال التوحيد والتجرد لله، تحقيق العبودية والاستسلام لله، من صلاة، من زكاة، من صيام، من حج. الله أكبر. فجاءت آيات الحج مقترنة بآيات الصيام. ثم أيضا تأمل هنا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الصيام مؤقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإذن الصيام مربوط بالأهلة، والحج كذلك مربوط بالأهلة، لأن لا يعلم وقت دخول شهر ذي الحجة إلا برؤية الهلال. فإذن أيضا هذا من المناسبات هذه العبادات مؤقتة. وتأمل هنا ما قال مثلا قل هي مواقيت للناس والصيام، قال والحج. لماذا خص الحج بالذات؟ الإخوة، الحج اجتماع سنوي للمسلمين من كل أقطار الدنيا. أنت الآن تريد أن تجمع الموظفين، هل يمكن أن تقول لهم تعالوا اليوم أي ساعة من ساعات العمل هكذا ما في موعد محدد؟ ما يمكن، ما يحصل اجتماع إلا بماذا؟ بتحديد الوقت. ما يحصل اجتماع في الدنيا إلا بالتحديد. فكذلك الحج، الحج اجتماع عالمي للمسلمين سنوي، يجتمعون عند بيت الله، فلا بد فيه من تحديد الوقت. وإلا لو ترك الناس كل واحد يأتي كيف يرتبون أوقاتهم، الذي يأتي من بعيد والذي حتى اليوم يحتاج إلى تصريح، يحتاج إلى تجهيز من قبل. فهو ليعلم الآن الحج، الحج عرف، عرف اليوم التاسع من ذي الحجة، خلاص يضبط نفسه ويعرف دخول الشهر. ولذلك الماضين الأولون هكذا يعرفون حتى يقدر متى سيدخل شهر ذي الحجة، أن الآن في شهر رمضان، في شهر شوال، القعدة، ذي الحجة، هكذا المسافة تستغرق شهرين، شهر أقل أكثر هكذا. أما الصيام صحيح هو مربوط بالوقت، لكن الإنسان إذا أفطر من رمضان ممكن أن يكمل في غير رمضان، يعني ممكن يجزئ في غير وقته. لكن الحج هل يجزئ في غير وقته؟ ما يمكن أبدا، ما يكون إلا في هذا الوقت. من فات فاته الحج، خلاص الحج عرفه. لكن الصيام نعم فيه الاجتماع في صيام شهر رمضان، شهر واحد في السنة، لأن هذا فيه تيسير على المسلمين والاجتماع خير وبركة. لكن ممكن إنسان مريض كل رمضان يصوم في غير رمضان، يحسب مر كأنه إيش صام الفرض، أدى الذي عليه. لكن الحج لا. وذلك خص الحج لأن أشد يعني أو تعلقا، أشد تعلقا بالوقت من الصيام. وتأمل هنا يعني قبل أن ندخل في تفسير الآيات، هذا السؤال رقم كم في سورة البقرة؟ الثاني، أول سؤال إيش؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم الآن يسألونك عن الأهلة. الرازي في تفسيره قال ولهذه الأسئلة ترتيب عجيب. طبعا هي في القرآن كم سؤال؟ 14 سؤالا من أول القرآن إلى آخره. وهذه الأسئلة تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كان قوم أقل سؤالا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سألوا عن 14 حرفا فأجيبوا. يعني تخيل يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، سنوات البعثة، الأسئلة التي يجاب عنها في القرآن 14 سؤالا فقط. تخيل، صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أسئلة عملية، قضايا كلها فيها فائدة، لكن تأمل لماذا يخص الله تعالى هذه 14 بالذكر في كتابه، لا شك لها عظمة. ثم الرازي يا ليته يعني ربط بينها، لكن قال هذه تشبه أيضا المناسبات بين قوله بين قوله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، من أول القرآن إلى آخره. وهذا أيضا يعني باب لطيف من أبواب المناسبات في القرآن، الله أعلم. يعني كل شيء له حكمة في القرآن، ما يستبعد هذا، ما يقال لا هذه أسئلة مفرقة جاءت هكذا والسور هكذا مفرقة والآيات نزلت متفرقة، لكن لماذا رتبت بهذا الترتيب؟ لا شك كل شيء له حكمة في القرآن. فإذا لكن نحن نمشي مع ورود الأسئلة هذه في القرآن. فتأمل هذا في غاية المناسبة، أول سؤال وإذا سألك عبادي عني، أعظم سؤال، أعظم المطالب، وإذا سألك عبادي عني، الله أكبر. معرفة الله هذه أعظم غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم تأمل، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لأن الأهلة مواقيت للعبادات. فكان لما سألوا عن الله جل وعلا طيب قال فإني قريب. ثم جاء السؤال الثاني فيه إشارة إلى مواعيد القرب من الله والعبادة. طبعا فإني قريب هذا في كل وقت، لكن أيضا العبادة من تعظيمها أن الله جعل لها مواعيد، مثل الصلوات الخمس، ما قال لك صلي في أي وقت وخلاص، أو تجمع الصلوات كلها في أول يوم آخر يوم، لا، لما تحدد بمواقيت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يكون هذا أعظم، كأنه موعد محترم مع الملك العظيم مع القريب جل جلاله. فهنا يعظم القرب، لأن القريب يفتح لك باب الدعاء والسؤال والصلاة في أي وقت. لكن لما يقول لك لكن هناك أوقات أنا أريدك أنت أن تأتي إلي فيها، يعني يكون واجب عليك أن تتقرب إليه، لا شك القرب يكون أعظم فيها، ما جعل الأمر إليك، لا، هو الآن يطلبك، فيكون القرب أعظم. فكأنه هنا يقول لكن هذه أيضا المواقيت للعبادات هي من أعظم مقامات القرب من الله، مراعاة مواقيت العبادات تعظيما لله وتقربا إلى الله. والله أعلم. يسألونك عن الأهلة، طبعا الهلال لماذا سمي هلالا؟ يقولون، وهذا على خلاف المشهور، الكلمة هلل في اللغة تدل على ذهاب وسط الشيء ومعظمه وبقاء طرفه، وهذا الذي يحصل في الهلال تماما. وذلك أنت عندما ترى الهلال تشعر أن الدائرة موجودة لكن يعني الطرف فقط ظاهر، ممكن حتى يعني شيء دقيق يكمل الدائرة، يعني تشعر أن تعرف أن الدائرة موجودة لكن الظاهر منها يعني شيء منها. ولذلك يقال الهلال هو الجمل المهزول الذي ذهب شحمه ذوي سنامه لكن بقي هيكله، يسمى هلال. وذلك والله أعلم الإهلال، يعني الناس إذا رأوا الهلال يقولون نعم، ليس مجرد رؤية الهلال سمي رفع الصوت إهلالا والله أعلم، وإنما رفع الصوت يذهب إيش معظم الصوت، يبقى إيش البحة التي في الصوت، ذلك سمي إهلالا والله أعلم. يسألونك عن الأهلة، قال أبو العالية بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة، فأنزل الله يسألونك عن الأهلة، يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. طبعا السؤال هنا الإخوة، هل سؤال الصحابة عن الأهلة هو سؤال عن الحكمة من الأهلة، أو سؤال كوني وطبيعي، يعني كيف تحصل هذه الأهلة، وما سر يعني أن القمر يكون هكذا هلالا ثم يكبر ثم يرجع هكذا صغيرا كالعرجون القديم ثم يخرج هلال مرة أخرى، ما تفسير هذا علميا، الأول ولا الثاني؟ الأول طبعا، الصحابة رضي الله عنهم ما يسألون مثل هذه الأسئلة التي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها. نعم في القرآن إشارات كونية لطيفة تدل على أن هذا القرآن ما ينطق عن الهوى، هو لوح يوحى، ولكيف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بحقائق علمية اليوم لا تنكر، مثل مراحل تطور الجنين مثلا في بطن أمه، أدق وصف لها كما يشهد بهذا علماء الغرب الوصف الذي ذكر الله في القرآن الكريم. فلا شك هذه دقائق علمية موجودة، لكن القرآن ليس كتاب يعني علوم وتشريح وفلك، لا، وإن كان فيه هذه الإشارات وكتاب هداية توحيد وعقيدة ومحبة لله جل وعلا. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا عن الحكمة، وهم يعلمون أن الأهلة فيها مواقيت للناس، يعني هم كانوا يوقتون الشهور عندهم بماذا؟ بالأهلة، يعرفون هذا، لكن كأنهم يريدون أن يستثبتوا هل هذا مراد شرعا وأن توقت بها بعض العبادات في الإسلام، فسألوا عنها، فجاء الجواب موافقا لما ظنوه. قال: قل هي مواقيت للناس. مواقيت للناس في ماذا؟ في مواعيدهم، الشهر الفلاني مثلا، في عباداتهم، في صومهم، في حجهم كما عرفنا، في العدة، عدد النساء كما هو معلوم تكون بالأشهر مثلا، وأيضا فترة يعني الأزمنة الشرعية الواردة مثلا، فترة الرضاع، فترة الطلاق، ويعني فكل هذا يرجع إلى التوقيت. طبعا انظر، دين الإسلام دين رحمة ويسر. صحيح الناس الآن يعني عندهم الساعات والتقاويم هذه يمشون عليها، لكن تخيل الله تعالى يعني يخلق هذه الآية الكونية للناس من آدم إلى يوم القيامة على اختلاف علومهم وقدراتهم، يعني مناسبة لكل العصور، آية في السماء، بس ترفع رأسك ترى، تعرف نحن أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، يعرف كيف تنتهي الشهور، لابد من نظام. تخيل أن الزمان هذا وترتيب الزمان نعمة عظيمة، تخيل الناس يعيشون ما يعرفون الوقت أبدا، والله ما تقوم لهم حياة، تريد موعد في المستشفى ما في، ما تعرف كيف توقت، تخيل ما في توقيت، تريد مثلا يعني موعد للسفر، موعد للقضية الفلانية، موعد مع فلان لقضاء دين، ما في مواعيد، ما تعرف الأوقات، ما يمكن أن يعيش الناس، ما تنتظم أمورهم لا في دين ولا في دنيا. فهذه من رحمة الله تعالى، قل يا مواقيت للناس على ما يتفقون عليه. ثم أظهر هذه العبادة العظيمة والحج كما عرفنا، أن اجتماع سنوي للمسلمين من كل أقطار الدنيا لابد أن يحدد وقته بكل يعني دقة ووضوح، الكل يعرفه، حتى الذين مثلا ما عندهم لا حضارة ولا شيء ولا علوم ولا تكنولوجيا، يرون الهلال يعرفون احنا في شهر كذا، في شهر كذا، شهر كذا، وهكذا. قال: قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه آية عجيبة في هذا الموضع هنا. نحن قبل أن نتكلم عن المناسبات اليوم، ما شاء الله الدرس كله مناسبات، لكن أولا نعرف ما معنى هذه الآية ولماذا نزلت. ما معنى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها؟ طيب ما الذي حصل؟ أول ما يسمع المسلم هذه الآية يقول طيب إيش الواقع، إيش الذي حصل؟ فهم أو معرفة سبب النزول هذا يسر لك فهم القرآن الكريم. شوفوا، واحد ما يعرف سبب نزول آية ما يعرف المعنى، فيقول كما في البخاري، البراء يقول رضي الله عنه، وجاء أيضا عند مسلم وفي الصحيحين بألفاظ مختلفة، يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله هذه الآية. وفي لفظ: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. إذن هذه الآية تدل على أن هؤلاء لماذا كانوا يفعلون هذا؟ واحد إذا حج وأحرم يقول خلاص ما أدخل البيت من الباب، أدخل البيت من الظهر، لماذا هو يفعل هذا؟ ما الذي قام في قلبه؟ تعظيم الله تعالى، وإني أنا ما أريد أن يكون إيش فوقي شيء، يعني كأني هكذا أكون بارزا لله، لأن هذا سفر إلى الله، أشعر بالقرب من الله. طبعا هذا المعنى بالنظر العقلي صحيح، ولهذا ابن عمر رضي الله عنه أو غيره، المهم رأى رجلا مستظلا في عرفة فقال له: أضحي لمن أحرمت له. يعني الأفضل أن لا يسترك شيء وأنت تقف في عرفة، ما تكون في خيمة ولا في بناء، لا، هكذا تحت أديم السماء، هذا يشعرك بالقرب من الله أكثر، وخاصة إذا استشعرت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، وأنت ترفع يديك وترى السماء بعينيك، لا شك أن هذا يؤثر في القلب أعظم من واحد بعيد عن هذه الأجواء مثلا. لكن كل يفعل بما هو الأصلح لحاله وقلبه من الخشوع. واحد يقول لك: أنا إذا خرجت الشمس تصيبني ضرب الشمس وأسقط ولا أستطيع أن أدعو من الحر، قل: لا، أجلس المكيف والخيم وادعو الله تعالى، الحمد لله الدين يسر واسع. واحد يقول لك: لا، الحمد لله أنا أتحمل وأشعر بلذة إذا قمت هكذا خارج يعني الخيمة. أقول: افعل هذا، كل يفعل ما يصلح حاله وقلبه. لكن هؤلاء بالغوا في هذا المعنى حتى اخترعوا عبادات ما شرعت مثل هذه العبادة وهذه القربة، ظنوا أن خلاص ما دمت أحرمت ما تدخل البيت من الباب، إذا أراد أن يدخل البيت يدخل من الظهر حتى ما يضل شيء، أو حتى إذا رجعوا من الحج، مع أن خلاص الآن راح الإحرام، لكن كأن هذه يعني كأنه في شيء من التعظيم أو كذا، الله أعلم. فقال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هنا الإخوة تقول: يعني هل هذه قضية مهمة لهذه الدرجة حتى يذكرها الله في أول آية تتعلق بمنسك الحج؟ يعني دخل بيت من ظهره ولا من بابه؟ يعني لماذا يعتني الله ويعظم هذه القضية حتى يذكرها أول آية في آيات الحج؟ شوف هنا التدبر الآن. تقول: هؤلاء قوم بالغوا في الاهتمام بالظاهر وشغلوا به، قالك يعني ما ندخل من الباب وندخل من ظهر البيت، فهؤلاء بالغوا في العناية بظاهر الشيء بظاهر هذه العبادة كما زعموا، واخترعوا عبادات ظاهرة من عند أنفسهم، وينبههم الله تعالى في هذه الآية على عدم الانشغال بالظاهر عن الباطن، ويبين لهم حقيقة البر، فتلتقي هذه الآية تماما بقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى أن قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فكما أن استقبال القبلة أمر ظاهري، لكن ليس هو كمال البر. اهتموا بحقيقة البر من الإيمان الباطني إلى آخره، كذلك هنا. لكن هذا أصلا ليس ببر مطلقا، لأنه اختراع من عند أنفسكم، فلا تنشغلوا باختراع عادات وعبادات يعني من عند أنفسكم وتهملوا الباطن، تهملوا حقيقة البر. البر كلمة جامعة لكل صفات الخير مثل البر الواسع. فقال: وليس البر، يا من أراد أن يحقق البر وكمال الخير في حجه، قال لك: ليس البر يعني بأن تنشغل بالظواهر وتترك الباطن. وهذه صورة من الصور. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني تحرمون على أنفسكم أن تدخلوا البيت من بابه؟ لا، عظمتم هذا الأمر وأمر محدث. لا، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى يكشف عن حقيقة البر. شوف، ولكن البر من اتقى، كما ختم الله آية البر: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكما قال في الصيام: لعلكم تتقون. كذلك هنا: ولكن البر، حقيقة البر من اتقى. لكن تأمل، قال: وأتوا البيوت من أبوابها. طيب يقول قال: طيب ليش يقول وأتوا البيوت من أبوابها؟ ومعلوم أن الواحد لن يدخل بيت إلا من بابه. طيب والآن يصحح مفهوما غير صحيح عندهم، لكن أيضا هذا فيه إشارة إلى عدم إهمال الظاهر، فقال: وأتوا البيوت من أبوابها. وأتوا البيوت من أبوابها، فالآية عالجت الباطن والاهتمام بالباطن، لكن أيضا لم تهمل الظاهر. وأتوا البيوت من أبوابها. ثم تأمل كيف التركيز على الباطن: واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكن البر من اتقى، ثم قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكن جاء بين يعني هذا بالعناية بالظاهر أيضا: وأتوا البيوت من أبوابها. طيب هذا، انظر المعنى الإخوة، معنى دقيق جدا، خاصة في الحج، لأن سبحان الله هذه صورة وقعت. وكما عرفنا سورة البقرة يعني أيضا من أبرز ما فيها أنها تصحح مفاهيم جاهلية، القصاص يعني كان عندهم الانتقام، وحتى قال: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كما عرفنا. فكذلك هنا هذا مفهوم في الجاهلية، تصحح الآيات، والمقصد من هذا أنك لا تنشغل وتعتني بالظاهر على حساب الباطن، بل الباطن هو الأصل وهو الأهم، بدون أن تهمل الظاهر. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. هذا المعنى الإخوة والله من أعظم المعاني التي ينبغي للحاج أن يقف عندها. واليوم أكثر الناس أهملوا هذا المعنى، خاصة في الحج. تجد الناس، ما أعمم، تجد بعض الناس في حجه يعتني بالظاهر ولا يحرص على الباطن، على تحقيق التقوى. هذا تجده في كل عبادة، يصوم ويفعل محرمات، يحج ويفعل محرمات. والله أنا أذكر بعض الحجيج في عرفة يجلسون هكذا على الكراسي حلقة ويدخنون ويتكلمون في عرفة، والناس يدعون ويتضرعون. سبحان الله، هذا يوجد. بعض الناس بسبب الاهتمام والغلو في الظاهر أصبح عنده إيش؟ أن المقصد أن يؤدي ظاهر العبادة بسرعة ويتخلص منها. تسمع هذا كثيرا في الحج: يلا خلينا نخلص، طوف وخلص، اسعى وخلص بسرعة. ومزدلفة يأخذ كل رخصة في الحج. صحيح الدين الحمد لله يسر، ولو أخذ الرخص ما في شيء، لكن أنه إيش؟ يعني يفوت على نفسه العبادات والفضائل، فقط يريد أن يؤدي الأمر المجزئ، أقل ما يكون في هذه العبادة. لماذا؟ لأنه خلاص يظنها مجرد أمور ظاهرة يؤديها كأن دين على رقبته يتخلص منه. حتى أذكر مرة في سنة من السنوات بعض الحجاج يأتون يسألون، يقول: يا شيخ، نحن الآن هذه ليلة يعني العيد، خلص خلصوا عرفة، كان شيخنا نريد نعيد في البلاد، هل يستوي؟ خلاص حج عرفة. يا أخي، ما أنت ليش جيت وتحج وعي؟ كان طوف طوف الإفاضة خلاص، ونأخذ الطيارة نروح، أدينا الأركان كلها، والباقي دم دم دم، أي واجب حاضرين، فلوس وخلاص. الله غني عنكم وغني عن عبادتكم وغني عن أموالكم، إذا كنتم تحجون بالطريقة هذه الله ما يريد الحج هذا. الله أكبر. شوف، هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن العبادة أصبحت أمور ظاهرة وشكلية، مثل هذه الآية تماما. تدخل بيت من الباب ولا من الظهر، لا الله ما شرع مثل هذا. وهذا الغلو في الظاهر، فوت الباطن، فوت التقوى. والآن يعني تجد حتى هذا صحيح، هذا من حرص الحجاج جزاهم الله خير، يسألك عن أمور ظاهرة كثيرة، لكن أنا هكذا تجربة في الحج، أكثر الناس طبعا يسألون الأحكام الشرعية والأمور الظاهرة وهذا مطلوب، لكن قليل من الناس من يسألك عن حقيقة العبادة هذه. يعني مثلا يسأل عن المعجون، يسأل عن النعال، يسأل عن الحزام، يسأل عن الشعر وحك الشعر، ويسأل عن الاستحمام، ويسأل عن كل شيء، وجزاه الله خير هذا من حرصه، لكن هل يسأل كيف أخشع في حجي؟ ما معنى هذا الطواف؟ ما معنى تقبيل الحجر؟ ما معنى السعي؟ ما معنى الوقوف بعرفة؟ لماذا عرفة خارج حدود الحرم وباقي المناسك في الحرم كله؟ لماذا رمي الجمار؟ لماذا؟ ما يقصد الاعتراض، وإنما يريد إيش؟ أن يعرف حقيقة العبادة حتى يحضر قلبه معها. لماذا نجلس بعد أن أنهينا أركان الحج 3 أيام في منى؟ لما؟ وهكذا ما أحد يسأل عن هذه الأمور ولا يهتم بها للأسف، إلا قلة من الناس. فهذه الآية والله أعلم كالمفتاح للوصول إلى تحقيق روح الحج وحقيقته، والله أعلم. طيب، ما الرابط بين قوله يسألونك عن الأهل قل يا مواقيت للناس والحج، وبين وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها؟ وصحيح كله عن الحج، لكن ما الرابط بين هذا وهذا؟ كأن باختصار يعني الله تعالى يقول أنتم تسألون عن حكمة الله في الأهلة، وهذا سؤال طيب وجاءكم الجواب، ثم تهملون التفكر في حكم العبادات وتنشغلون عن باطنها وحقائقها وحكمها، وتعتنون فقط بظاهر لم يشرعه الله. يعني هذا في مقابل هذا، يعني فهمنا كيف؟ والله أعلم. تسألون عن الحكمة وتهملون الحكمة هنا، تسألون عن حقيقة الأهلة والحكمة منها، وتهملون حقيقة العبادة هنا والحكمة منها. فكانوا يقول انتبهوا، ما شاء الله وصلتم إلى مستوى راقي في السؤال، وتسألون عن حقائق بعض الأمور والتأمل في الحكمة. لما يسألوك عن الأهلة يعني هذا دليل على أن هذا إنسان يتأمل في الكون، ما يرى الآيات هكذا عبثا. فكما أنك تتأمل في آيات الله الكونية تسأل عن حكمتها، فلا تهمل الحكمة في الحج والعبادة في الحج وحقيقة العبادة في الحج وروح العبادة في الحج. اعرف حقيقة هذه الرحلة الإيمانية، والله أعلم. فهذا ربط يعني جميل بين يعني جزئي الآية، والله أعلم. قال إذن ولكن البر من اتقى، نعم ولكن البر من اتقى. وذلك تأملوا هنا، قال اليوم راحت الآيات، هذه الآية كما عرفنا يعني فيها أن هؤلاء انشغلوا بالظاهر وتركوا الباطن، وجاءت الآية بالموازنة. سأتي معنا آية أناس أهملوا الظاهر وغلوا في الباطن، فصحح الله تعالى المفهوم. أيضا في الحج ماذا قال الله تعالى؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هؤلاء ناس تركوا الزاد، قال نحن خلاص عندنا باطن قوي، توكل على الله وتقوى، خلاص ما نحتاج زاد في الحج، سافر هكذا بدون زاد. قال لا، وتزودوا، لكن أيضا إيش؟ الزاد الحقيقي الباطني، فإن خير الزاد التقوى. سبحان الله، فتقرن بين الآيتين فالنتيجة أنه لا بد من صلاح الظاهر والباطن، والباطن هو الأصل. قال ولكن البر من اتقى، ثم قال وأتوا البيوت من أبوابها، هذا في إصلاح الظاهر، وأتوا البيوت من أبوابها. وهذه الآية يا الإخوة وأتوا البيوت من أبوابها، الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان جعل هذه أول قاعدة، قال القاعدة الأولى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني طبعا أنت إذا أردت أن تدخل البيت الدخول الطبيعي لن تدخل البيت إلا من وين؟ من الباب، ما تستطيع أن تدخل البيت من النافذة أو كذا، ممكن تدخل نافذة وتسقط أو كذا، الدخول السليم المعتاد من الباب. فاستنبط الشيخ رحمه الله تعالى قال ويستفاد من إشارة الآية إلى أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من بابه، من الطريق السهل القريب، مثل الباب هو أسهل طريق، فكذلك وأتوا البيوت من أبوابها. فإذا أردت أن تسلك أي أمر من الأمور فاسلك هذا الأمر من بابه الموصل إلى غايته. ولذلك كل من سلك طريقا وأتاه من بابه وفق، لابد أن يفلح ويصل إلى النتيجة والغاية، لكن إذا ما دخل من الباب لن يفلح. وكلما قال الشيخ في القاعدة وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث عن الباب الحقيقي الذي يدخلك في هذا الأمر العظيم. ولذلك هو ضرب مثال واحد، قال هذا القرآن، من أراد أن ينتفع بالقرآن ما هو الباب الموصل لهذا؟ قال كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا لا يتعلمون 5 آيات أو 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال قال فأوتينا العلم والعمل جميعا. المقصد أنه إيش؟ يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويعمل بالقرآن، هذا الباب الذي يوصلك إلى الانتفاع بالقرآن. لذلك تجد مثلا من يهمل التدبر، مثلا عنده الحمد لله اهتمام وعناية بالألفاظ وبالحفظ وكذا، لكن يعني ما عنده عناية بالتفسير ويجهل آيات معانيها واضحة، فهذا ما انتفع بالقرآن نفع الحقيقي. وآخر مثلا أهمل يعني تلاوة القرآن، فقط يريد التفسير والتدبر وما يقوم بالقرآن ولا يختم القرآن ولا، أيضا هذا قصر ما ينتفع. تريد أن تنتفع اجمع بين التلاوة والقيام بالقرآن وبين تدبره والعمل به، تعمل بالقرآن، تتخلق بالقرآن بأخلاقه وهكذا. تريد أن تأتي مثلا أي عبادة، باب العبادة الإخلاص والسنة، تخلص فيها وتراقب الله فيها مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هذا مثل ما ذكر الله هنا في الحج، يعني مراعاة الظاهر مع الباطن. إذا تريد أن يصلح الله تعالى حجك أخلص وراقب الله واتق الله في حجك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، واعمر هذا الباطن بتدبر في حكم هذه العبادات وأسرارها وحقائقها، تعيش في عالم آخر مع العناية بالظاهر، معرفة الأحكام الأركان الواجبات السنن المستحبات المحظورات، هذا باب الحج وأتوا البيوت من أبوابها. قال الشيخ رحمه الله تعالى في التفسير، قال فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي، شوف الآن تريد أن تأتي هذا الأمر من بابه، قال ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفقة والسياسة التي بها يحصل المقصود أو يحصل المقصود أو بعضه. فالأمر بالمعروف عن المنكر بابه ماذا؟ يكون عندك علم، يكون عندك معرفة بضوابط المنكر، يكون عندك علم بحال المدعو، أنت تدعو من، يكون عندك علم بالوسيلة التي هي أقرب وسيلة للانتفاع من العلم مثلا، هذا الباب الذي تسلكه يوصلك بإذن الله. ثم قال: والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. وأتوا البيوت من أبوابه، إذن تجعل قاعدة في حياتك. مثلا الزوجة تريد رضا زوجها لكن ما تأتي هذا من بابه، لو أنها احترمته وأطاعته في المعروف وأدت حق زوجها ستحصل على المقصود. وكذلك الزوج يريد السعادة في بيته، وأتوا البيوت من أبوابها. تريد تربية أولادك تربية سليمة، وأتوا البيوت من أبوابها. شوف لعل أنت عندك خطأ في أسلوب التربية، اقرأ ابحث، وأتوا البيوت من أبوابها. عندك حتى إن شاء الله مشروع تجاري، وأتوا البيوت من أبوابها. تفكر إيش أحسن الطرق للكسب، البعد عن الحرام حتى ما يمحق الله بركة المال، وأتوا البيوت من أبوابها. هذه قاعدة في كل حياتك، وأتوا البيوت من أبوابها. تريد أن تنتفع من أذكار الصباح والمساء، قلها بخشوع، حافظ عليها، وأتوا البيوت من أبوابها. كل حياتك وأتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومثل هذه الحقائق يعني الإشارة إليها، يعني مثل ما قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. شوف كيف تركيز على التقوى، وهذه سورة التقوى، سورة البقرة، هدى للمتقين. ثم قال الله تعالى الآن، أنت المتبادل للذهن الآن أن تأتي الآيات، إيش؟ الحج أشهر معلومات، أو أتم الحج والعمرة لله. لا، تتفاجأ بهذا الفاصل الذي هو طويل شيئا ما: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى آخر الآيات. بعدين: وأتموا الحج والعمرة لله. طيب ليش هذا الفاصل؟ وليش جاءت آية الجهاد هنا؟ هناك مناسبة لطيفة ذكرها يعني الشيخ دراز في كتابه النبأ العظيم، لما فسر سورة البقرة هكذا تفسيرا يعني بالمقاصد، يقول قال: لأن أداء المناسك في ذلك العام كان عزما لم ينفذ وأملا لم يحقق، إذ أحصر المسلمون عن البيت في صلح الحديبية، وهموا أن يبطشوا بعدوهم لولا أن الله أمرهم ألا يقاتلوا في المسجد الحرام. لأن سيأتي معنا حتى قول الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، هذا يتعلق بصلح الحديبية. قال: فانصرفوا مستسلمين لأمر الله منتظرين تحقيق وعده. قال: فكذلك فلينصرف القارئ أو المستمع هاهنا وهو متعطش لإتمام حديث الحج على أن يعود إليه بعد فاصل، كما انصرف المسلمون إذ ذاك عن مكة وهم إليها متعطشون على أن يعودوا إليها من عام قابل. هكذا كانت هذه الآيات الفاصلة تذكارا خالدا لتلك الأحداث الأولى، كأن القرآن يسير مع أحداث السيرة النبوية في هذا الموضع. فهذه مناسبة لطيفة، الله تعالى يفتح على من يشاء. ثم أيضا كما هو معلوم البيت الحرام الكعبة يعني كانت بأيدي الكفار والمسلمون ممنوعون كما ذكر الشيخ. فهنا يعني ما الذي يمكن المسلمين من الحج أو العمرة هذا ما يكون إلا بإيش؟ بالجهاد، حتى يطهر هذا البيت من الأوثان ومن المشركين. فجاءت آيات الجهاد فيها تمكين للمسلمين، وفيها حفاظ على هذه المقدسات واستمرار الحج حتى يكون حقا بلدا آمنا. فقال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. طبعا هنا أبو العالي يقول هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتل ويكف عن من كف عنه، حتى نزلت سورة براءة. وإن كان الأشهر والأقرب والله أعلم كما ذكر ابن كثير أن أول آية في القتال كما في حديث أبي بكر أنها الآية التي إيش في الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لأول ما هاجر المسلمون إلى المدينة قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني أذن لهم في القتال. فهذه أول، ثم هذه، يعني هذه ممكن تكون الثانية. يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فيستفاد من هذه الآية أن لا تبدأوا أنتم بالقتال، قاتلوا إيش؟ الذين يقاتلونكم. هكذا الجهاد كان في مراحل، كان في مكة الجهاد حرام ما يجوز، ألم ترى الذين قيل أن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة والزكاة، لما تكون لهم شيء من القوة قال: قاتلوا الذين يقاتلونكم. إذن لا تبدأوا يعني الكفار بالقتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم أيضا تأمل: ولا تعتدوا، يعني لا تبدأوا بالقتال ثم إذا حصل قتال لا تعتدوا في القتال، أو يكون أيضا المعنى: ولا تعتدوا بأن إيش تبدأوا بالقتال قبل أن تقاتلوا. ولهذا قال ابن كثير: ولا تعتدوا يدخل في ذلك ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة. طبعا تحريق الأشجار وقطعها هذا حصل في غزوة بني النضير، كان لمصلحة، ما قطعتم من لينة الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم. وهذا يعني غير منسوخ، يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعثا وسرية يقول: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. شوف كيف رحمة الإسلام حتى في الجهاد، لأن الجهاد ما جاء لسفك دماء الناس، الجهاد جاء لإزالة العائق في طريق نشر الإسلام، فيكون عند الضرورة إذا احتيج إليه فقط. الأصل الدعوة، وذلك ما يجوز الجهاد قبل أن يدعون إلى الإسلام أو أن تصلهم الدعوة. فإذا بلغتهم الدعوة وقام نفر من الجيوش أو من المعاندين يمنعون من نشر الدعوة، هنا نزيل هذا العائق، نبتر العضو الذي فيه السرطان حتى إيش ما يعني يفسد باقي العضو، وهكذا نزيل هذا العائق حتى ما تفسد الإنسانية بالشرك والكفر. فهو رحمة في الحقيقة، يزال هذا العائق حتى ينتشر الدين. ثم إذا دخل المسلمون ما يقتلون الناس، وإنما يعني يقتلون الذين قاتلوا فقط، المقاتلة، الباقون يكونون سبي أو يكونون يعني تحت المسلمين. فالشاهد أن هكذا الجهاد جاء لهذا المقصد العظيم. إذن ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، وهذا توكيد بليغ جدا، يخسر أعظم شيء في الدنيا محبة الله إذا اعتدى. شوف كيف، ويدخل في هذا الاعتداء على المعاهد، كما يعني ذكر بعض المفسرين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا قال: ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ثم طيب حتى ما يظن ظان أن خلاص إذن يعني ما أقاتل إلا الذي يقاتلني في مكاني، لا، عمم الأماكن، لكن لمن اعتدى فقال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. لا، إذا انتبهت الوقت لا نقف هنا إلا ما بنخلص الآن، مرت ساعة خلاص، لعلنا نقف هنا إذن. واقتلوهم حيث ثقفتموهم إن شاء الله، يعني تكون معنا هذه الآيات في الدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.